الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال العلامة العميمي رحمه الله قدس سره: وأما دلالته على إمامة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، فإنا مهما شككنا في شيء فلا نشك في أن لفظة المولى سواء كانت نصا في المعنى الذي نحاوله بالوضع اللغوي هو هذا معناها الوحيد، أو كانت مجملة في مفادها لأجل اشتراكها بين معاني جمة متعددة، على كل تقدير وسواء كانت عرية عن القرائن لإثبات ما ندعيه من معنى الإمامة أو محتفة بها، يعني سواء كان فيها قرائن في داخل هذه مثلا الجمل الشريفة التي نطق بها النبي صلى الله عليه وآله في داخلها قرائن على المطلوب أو ليس في داخلها قرائن، إنما المهم أن الحضور فهموا منها ذلك، وعامة الناس وعامة البلغاء والأدباء كما يستعرف الشيخ الأمين رحمه الله هذا الأمر فهموا منها ذلك. هذا الفهم العام يشكل دليل على أن الظهور الموضوعي للنص هو مطابق للمطلوب، يعني الإمامة، يعني الأولى بالتصرف. فإنها في المقام لا تدل إلا على ذلك لفهم من وعاه من الحضور، من وعى ذلك الكلام من الحضور في ذلك المحتشد العظيم، ومن ولفهم من بلغه النبأ بعد حين ممن يحتج بقوله في اللغة من غير نكير بينهم، يعني فهم كثير من الأدباء الذين هم مصادر علماء اللغة، يعني بعض الشعراء تلاحظون أنتم في الكتب النحوية إذا مثلا في بالكم كثير من الشعراء في صدر الإسلام يحتج بكلام، إنما مثلا توقف النحاة وعلماء العربية عن الاحتجاج بالشعراء المتأخرين حينما اختلط مثلا اللغة العربية اختلطت بمثلا بعض الأقوام الأخرى التي دخلت الإسلام وصارت في ضمن المجتمع الإسلامي، وإلا في بداية الأمر يحتجون بكثير من الشعراء، بكل الشعراء في بداية الأمر كل الشعراء يحتجون بكلامهم، صحيح؟ وهل بعد هذا من توقف؟ لأن قيمة قول اللغوي أصلا تعتمد فيما تعتمد على ماذا؟ أصلا تعتمد اعتمادا كليا، بتعبير أدب تعتمد اعتمادا كليا على المقال، لأن اللغة توقيفية ليست قابلة للاستنباط والاجتهاد في قبال النصوص التي تأتي لتدل على هذا المعنى. فليكن معنى هذه الكلمة في اللغة مرددا بين معاني عديدة، لكن على الأقل في هذه الجمل التي نطق بها النبي صلى الله عليه وآله لابد أن يكون المعنى كما هو المطلوب، وهو الإمامة، وهو الأولى بالتصرف. وتتابع هذا الفهم في من بعدهم من الشعراء، يعني بعد تلك الطبقة من يحتج بكلامهم في علوم اللغة، علوم اللغة العربية، تتابع هذا الفهم في من بعدهم من الشعراء ورجالات الأدب حتى عصرنا الحاضر، وذلك لوحده فقط، حتى لو لم يكن لدينا أي دليل آخر وأي قرينة أخرى وأي حجة أخرى، هو بنفسه حجة قاطعة في المعنى المراد. صحيح لو مو صحيح؟
تفضل.
أشعار قريناها لو بعضها.
لا أقول يعني هو ده أقول دوالك ومتبع عنه وصادر مثلا من عمر بن العاص وصادر من محمد بن عبد الله.
يكفينا التواتر الإجمالي. إذا أنتم درستوا التواتر الإجمالي يكفينا. حتى لو ما صار تواتر على كل واحدة واحدة فأحسنتم. سؤال لطيف. أنه من قال أن هذه الأشعار طبعا صدرت من قائلها؟ وغايته تكون رواية من الروايات. رواية ظنية مثلا، فلكن مع كثرتها لابد ان احدها على الاقل صدر، او ان مثلا اثنين منها صدر اجمالا. هذا الفهم كان موجود في ذلك العصر، فيكون ماذا؟ يكون تواتر اجمالي على ان المفهوم المتعارف من هذا الكلام هو ذلك المعنى. واضح ان شاء الله؟ كان تواتر اجمالي لو معنوي بعد ما ادري علماء الاصول ايش راح يناقشون الله اعلم. وفي الطليعة من هؤلاء مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، حيث كتب إلى معاوية في جواب كتاب له من أبيات ستسمعها فيما بعد، لكن كتب إليه المهم هذا البيت مع نصه: وأوجب لي ولايته عليكم رسول الله يوم غدير قمي. رسول الله أوجب لي ولايته، يعني ولاية النبي صلى الله عليه وآله، أو ولاية الله رسول الله بعد الثمان. بالنتيجة هذه الولاية الخاصة التي هي في حقيقتها الأولى تبدأ على الأولوية. ومنهم حسان بن ثابت، هذا أبيات حسان أنا فيما رأيت رويت بشكل كثير، يتكاد تكون هي لوحدها متواتر، يصير تواتر له. ومنهم حسان بن ثابت الحاضر مشهد الغدير، وقد استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله أن ينظم الحديث في أبيات منها قوله: فقال له قم يا علي. هذه الأبيات التي مطلعها يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم وأسمع بالنبي مناديا، إلى أن يقول: فقال له قم يا علي فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا. طبعا كان عبر بالإمامة مباشرة، هذه قصة مولى والمولى ما هو معناها وإلى عبر بالإمامة بشكل مباشر. ومن أولئك الصحابي العظيم قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الذي يقول: وعلي إمامنا وإمام بسوانا أتى به التنزيل يوم قال النبي: من كنت مولاه فهذا مولاه خطب جليل. خطب يعني الأمر المهم، مو الخطب يعني المصيبة، لا الأمر مهم، لكن بعض الأحيان يستخدم في المصيبة من باب أنه مصداق المصادق. فشاهدنا ماذا؟ أنه قال علي إمامنا وإمام لسوانا متى؟ يوم قال النبي من كنت مولاه، يعني معنى من كنت مولاه أن علي إمامنا، واضح جدا، واضح في دلالة، واضح إن شاء الله. ومن القول محمد بن عبد الله الحميري القائل: تناسوا نصبه في يوم خم من الباري ومن خير الأنام. من الباري حسب الظاهر، هاي الدال حسب الظاهر في معناه من الباري ليس من الباري. ومنهم عمرو بن العاص الصحابي القائل: وكم قد سمعنا من المصطفى وصايا مخصصة في علي، وفي يوم خم رقى منبرا وبلغ والصحب لم ترحلي، فأمنحه إمرة المؤمنين من الله مستخلف أو مستخلف المنحلي، وفي كفه كفه معلنا، يعني وفي كف رسول الله صلى الله عليه وآله كفه معلنا ينادي بأمر العزيز العلي، وقال: فمن كنت مولا له علي له اليوم نعم الولي. هذه القصيدة الجلجلية التي اختلف عمر بن العاص ومعاوية في فترة في قضية ما، وأدت إلى أن عمر بن العاص يضغط على معاوية من خلال هذه القصيدة ويبين بها فضائل أمير المؤمنين، ويلوح له بأنه يترك نصرته ومؤازرته في حرب أمير المؤمنين. وكان فيما كان بين اختلاف، احنا نقول بعد أن مثل في هذا المجال أنه من يختلفون بعد تطلع. ومن أولئك الكميت بن زيد الأسدي الشهيد، حيث يقول حيث يقول: ويوم الدوح دوح غدير خم أبان له الولاية لو أطيعا، أبان له الولاية ولكن الرجال تبايعوها. زين، ما هو الدليل على أنه مقصودا من الولاية عن الإمام؟ البيت الثاني: ولكن الرجال تبايعوها فلم أر مثلها خطرا مديعا، ولم أر مثل ذاك اليوم يوما، ولم أر مثله حقا أضيعا. إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم نقل، واضح الآن دلالة قول الكوميت، هذا موجود في ديوان الكوميت، والكوميت ثم بأشعاره كثيرا فأيضا في أصل يعني ثبوت هذا المصدر وقرب يعني صدوره عن يعني قوة احتمال صدوره عن قائله أيضا القرينة تكون جدا قوية، لأنه حاشميات الكوميت كثير يعني صار اهتمام بها وقفضت وسجنت واتقت، والكوميت هو كان في قوم علم ودخل في صراع بين القحطانيين العدنانيين القضايا التاريخية المعروفة، فليس من الأشخاص الذين مثلا قد شعرهم ينحلون مثلا شعرهم مثلا يتقول عليهم أو يضيع مثلا بعض شعرهم، لا صار اهتمام خاص بشعر الكوميت. ثم نقل يعني من الشيخ الأمين رحمه الله عن الحميري والعبد الكوفي وغيرهم من شعراء القرن الثاني والثالث أشعارا، ثم قال وتبع هؤلاء جماعة من بواقع العلم والعربية الذين لا يعدون مواقع اللغة ولا يجهلون وضع الألفاظ، من أئمة العلم وأئمة العلم يعني الأدب حسب الظاهر مقصود العلوم الأدبية يعني، ولا يجهلون وضع الألفاظ ولا يتحرون إلا الصحة في تراسيلهم وشعرهم. قد يقال بأن هؤلاء لا يحتجوا بشعرهم، لكن عندنا طبقة من الشعراء هي كانت تهتم جدا بأن يكون شعرها مطابق جدا للغة العربية الأصيلة، فيكون لفهمهم أيضا قيمة. أفرض هم بشكل مباشر لا يصبحون دليلا، ولكن هو نفس فهمهم له قيمة عالية باعتبار قرب عصرهم واهتمامهم البالغ في أن تكون أشعارهم مطابقة لقوانين العربية. والمهم هذا الأمر، المهم أنه قريب العهد من ذلك العصر، فيمثلون فهم عام ارتكاز عام يحكي عن الفهم العربي. مرة تصير قضية في واقع واحد قال هذا الفهم، نقول هذا واحدة ما يحتاج بكلام، كما هذا الأمر يثار عندما يصير الاختلاف كما تلاحظون في علوم العربية يصير اختلاف ويستشهد بعضهم بقول أحد الشعراء الذين هم ليسوا بتلك يعني المرتبة الذين يحتجوا بشعرهم متأخرين بعض الشيء، فيقال أن هذا ليس من يحتج بكلام. أما حينما تصير مجموعة، هذه المجموعة ايش راح تمثل؟ راح تمثل ارتكاز عام. الارتكاز العام احنا في كثير من الأحيان نستنبط من عنده أحكام شرعية، سيرة المتشرع ما هو الدليل على أنها مطابقة للحكم، شلون نستفيد من هذا الحكم الشرعي أو الإجماع غير من باب أنه الارتكاز راح يكشف مثلا عن رضا الإمام، عن إمضاء الإمام، عن قول الإمام، عن توجيه الإمام، صحيح ولا صح؟ فهذه الفكرة في كيفية الاستنباط والاكتشاف هذه يمكن نطبقها هنا أيضا، أن هؤلاء فهموا هذا الأمر بنحو أرسلوه إرسال المسلمات، فمع القضية كانت من الوضوح لديهم بمكان بحيث ما توجب أي توقف أو تردد أو ريب. فهذا الارتكاز العام يكشف عن أنه ما كان مرتكز قبلهم في العصر الذي يحتج به كان مطابق لما ارتكز لديه، فيجب أيضا دليل كامل يطلع لأن يوصل إلى اليقين، مع المنظر بالقضية في نظرة بسيطة سطحية، لا لا هذا وحدة كافية لأن يوصل إلى اليقين، صحيح لولا؟ إذا عندكم إشكال تفضلوا إحنا بعد على طريقتنا كدعي للخزاعي. نعم.
أما شلون فهموا
أن
الشعراء
أنه
يقصد من
كنت خيارات من جهة إمام البعض؟ فهموا إحنا شلون فهموا هذا في البحث؟ إن شاء الله نبحث، لا أقول هذا إن شاء الله نبحث أنه كيف فهم. المهم الآن إذا فهموا إحنا هذا يصير دليل وحجة علينا أو لا، يشكل لنا ظهور موضوعي فيصير حجة. هذا المهم هذا. دعمل مو متأخر جدا، دعمل معاصر للكوميت، تدرون انتم يعني أدرك الكوميت. نعم
نعم.
معتمدين على الارتكاز، لأن هذا الفهم يصير مرسل إرسال المسلمات، لابد أنه ناشئ من وضوح ارتكاز. على غرار ما نفهمه من الارتكاز في بحث السيرة والإجماع، نقول هذا يعبر عن ارتكاز عام كان موجود. ما دام يرسل إرسال المسلمات تكون واضح معنى هذا الأمر مرتكز. فهذا الارتكاز من جاء؟ هل يعقل أنه حينما انتهى عصر من يحتج به بسم الله الرحمن الرحيم انفجر ارتكاز جديد وتوزع في جميع أقطار الإسلام؟ معقول هذا؟ لولا لابد أنه موروث من مرتكزات من قبلهم، صحيح؟ فإذا كان موروث من مرتكزات من قبلهم معناه صار من قبلهم من يحتج بكلامه صار يفهم هذا الفهم، وهذا راح يشكل قرينه معارضه لما وردنا من اقوال ذلك العصر الذي يقتدي بكلامه. فيصير عند الانسان يقف. واضح ان شاء الله؟ انت واطالت عدم النقير شلون تستدلون بالاصول؟ تقول انه لابد ان هذا الارتكاز هذا الارتكاز كان كان هذا اطاله طبعا مو يكمل اطاله، لكن هي اصل فكرتها شنو؟ انت تبدا بعضها من الان ثم ترجع القهقره بالتدريج الى ان تصل الى عصر صدور، لكن هي لها من شققه. لا هذه القضيه هوايه بعد اقوى من اصاله عدم النقل. ليش؟ لان انت ما ترجع من الان حينما انت تقرا الروايه، وانما ترجع من ماذا؟ تبدأ من العصر المتاخم لعصر من يحتج بكلامه. فإذا أثبتت وجود الارتكاز بذلك العصر، معنى هذا الارتكاز لا يعقل أن يتحقق بين ليلة وضحاها بشكل فجائي مصادفة. لابد أن يكون موروث منشأ ارتكاز سابق، والارتكاز السابق طبعا يحتج به وهذا يتسع. فصير النتيجة أنه الفهم الموضوعي في عصر الصدور كان مطابق للمطلوب.
بين الراوي او المحقق؟
نعم. متأخرين دولة. متأخرين. احنا الان قاعد نجمع قرائن على هذا. يبقى بعضهم اللي يصرفوها شو يقولون؟ شلون دليلهم؟ يقول كلمة المولى لها 10 معاني. نقول له احنا خلينا نسلم كلمة المولى لها 10 معاني. لكن احنا ما له معنى ان نجري نفهم كلمة المولى في كلام رسول الله هنا على اساس تلك المعاني العشره، يعني نجرد القضيه عن كل قرن. هذا قرينه هي تثبت ان الذي استعمل فيه المولى ها هنا هو هذا المعنى، الظاهر من المولى ها هنا هو هذا المعنى. واضح ان شاء الله؟ لان اولئك ان شاء الله تشوفون اثارات المناقشات، مو مناقشات يقولون ما حد فهم هذا الفهم، او يجيبون ادله على ان اناسا اخرين قد فهموا فهما اخر. لو كان هكذا راح تصير هذه قرينه تثبت هذا المعنى مقابلها قرينه اخرى نواسل بين القرينتين. ان شاء الله تلاحظون مناقشاتهم ما تقف امام هذه القرينه. نعم. ما وصل لنا هيك شيء. ما لو كان وصل لنا مثل ما قال الشيخ يعني راح يصير هذه قرينه مقابل قرينه. كدأب الخزاعي والحماني والأمير أبي فراس الحمداني وعلم الهدى المرتضى والسيد الشريف الرضي والحسين بن الحجاج وابن الرومي وكشاف والصنوبري والمفجع على كل حال والصاحب بن عباس، ثم ذكر عدة أخرى من الشعراء إلى أن قال إلى غيرهم من أساطين الأدب وأعلام اللغة، ولم يزل أثرهم مقتصا في القرون المتتابعة إلى يومنا هذا. اقتص أثرهم يعني تابعهم، يعني لم يزالوا مسبوعين في ذلك إلى يومنا هذا، وليس في وسع الباحث أن يحكم بخطأ هؤلاء جميعا وهم مصادرهم في اللغة ومراجع الأمة في الأدب، وإلا فمعنى ذلك لا تبقى حجية لقول أي أديبين. لا لكن فهموا هذا الكلام هو الشيعي من يستدل شيري يريد يقرب هذا الفكر للآخر من نحو المقبول في الشيعيتين. تقتضي من عند ماذا؟ تقتضي من عند أن يتمسك ويتمسك بالأئمة صلوات الله عليه. اما انه شيعية جعلة يتكلم بكلام العرف ما يقبله هذا مو معقول، هذا الا يريد يشوه وجه التشيع. اما هو حينما يريد يقرب الفكرة ويبينها وينشدها لابد شيء مقبول. صحيح؟ فاذا كان شيء مقبول يعني هو هذا عبر عن ارتكاز، احنا هذا الذي نثبته. لا الذول المتأخرين اللي ذكرهم المصنف اكثرهم شيعة رسول الله او اذا مو شيعة يعني يتشيعون مع بعضهم، ما ادري ازاي يعني يكونون شيعة بالمعنى الاخص. وايضا يدل على هذا الفهم المذكور اشهادات الصحابة وغيرهم بهذا الحديث للخلافة. قال في دلائل الصدق وفي رواية لأحمد انه سمعه من النبي صلى الله عليه وآله 30 صحابية. ليس هنا العدد ليس له مفهوم، وانه سمعه 30 صحابيا فقط، لا سمعه 30 وشهدوا به، يعني شهد به 30 كانوا قد سمعوه من النبي مباشرة، هذا مقصود كلامه. واضح ان شاء الله؟ لاحظ، وشهدوا به لعلي عليه السلام لما نزع أيام خلافته كما مر وسيأتي. ثم قال صاحب دلائل الصدق أقول، وهذا صريح في دلالة الحديث على الخلاف، معنى هذا الأمر كان لهم، وإلا كل من ينازع كان بإمكان أن يثير هذا الإشكال، يقول معنى المولى ليس هذا المعنى صحيح. هذا مضاف إلى القرائن الداخلية والخارجية الدالة على تعيين المراد من كلمة المولى، وهي كثيرة، أن قرائن متعددة تدل على معنى المولى، ولا بأس بالإشارة إلى بعض تلك القرائن. القرينة الأولى هي قوله صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآله، ألست أولى بكم من أنفسكم. في صدر هذا الحديث، يعني هو بدأ من ألست أولى بكم من أنفسكم، ثبت أول مرة خلاهم يقرون بالولاية، يعترفون بالولاية بأولويته، ثم قال من كنت مولا فهذا علي المولى، يعني تطبيق قضية أو الإلزام، يعني أو استلزام لقضية أولويته صلى الله عليه وآله لأنفسهم، وكأنه يشير إلى الآية الكريمة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإنه يدل على أولوية نفسه على الناس في الأمور والأنفس، ومن حينما يكون أولى بهم من أنفسهم يعني أولى بهم من جميع الأمور من باب الأولى. فتسريع قوله فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه على الصادق يدل على أن المقصود هو أن يثبت بذلك لعلي عليه السلام مثل ما كان لنفسه من ولاية التصرف والأولوية المذكورة. هذا صحيح؟ مو صحيح؟ ليش كان؟ يعني جناس مقصود من باب أنه هذه الكلمة مثلا شبيهة بتلك الكلمة لفظان، ولكن معنى ما بها شبه خلاف الظاهر، تفريع لفظي، بس تفريع لفظي، لا بس من ناحية اللفظ بلا أنه يكون ارتباط في المعنى. إذا واحد يريد يفترض هذا الأمر يعني نعم. على كل حال فالظاهر انه حمل القضية على ان الارتباط والتفريع باللفظ فقط هو يحتاج الى قرينة، لانه عادة الكلمات قيمتها آلية، يعني ما تؤخذ يعني قوتها اللفظية هي بما هي هي. نعم اذا صار عندنا قرينة على هذا قدم قبل، اما هنا ما عندنا قرينة على الجنات، يعني احنا لا دار الامر بين الجنات، يعني التسريع وهكذا بنتيجة رأسية، بين التسريع فقط في اللفظ او تسريع في المضمون والمعنى الذي يبدو في ظاهر الكلام ان التسريع وينكو باللفظ صحيح. نعم لو كان عندنا قرينة اخرى على الجنات لا بأس، افرض مثل ما قضية همت به وهم بها، همت به للفاحشة وهم بها ليضربها كما ورد في بعض الروايات، الروايات صارت قرينة في هذه الحالة، يصير هنا الجنات يصير الى فرد موقف، طبعا هناك ما في تسريع لا تعطف، هناك ما عندنا هنا لا فوق العطف، عطف تسريع بالفاء، فمضافا الى انه تسريع، وهذا يتناسب مع ماذا؟ ان يكون علاقة معنوية بينهما، ودائما يعني عندنا هذه قاعدة عقلائية في اللغة، دائما من يكون هناك تسريع بين امر وامر يحمل التسريع على انه تسريع في المعنى، والسبب في هذا ما يحمل على انه خاص باللغة، والسبب في هذا ما هو؟ يعود الى ماذا؟ يعود الى ان الالفاظ النظرة انها عادة تكون آلية طريق للمعاني صحيح، ايجاد المعنى باللغة، كما هذا الامر مقرر في محله، ليس في محله، في محال متعددة مذكور هذا الامر، فاذا يصير الحمل على ماذا؟ على المعنى. نعم لو نهضت قرينة بحيث لا يمكن أن الربط بينهما الارتباط بينهما المعنى، يعني تعبى أن يكون تلك القرينة تعبى أن يكون الربط بالمعنى، في هذه الحالة نصر للجناس صحيح، أما ما عدمه تصير دعوة الجناس مجرد دعوة، مثل ما واحد يدعي مضاف إليه، من يدعي مضاف هو مضاف، بعض ما يدعي مضاف، في هذه الحالة المضاف راح يقبل
أولى مولاك
يعني يصير جناس ناقص، هذا هم يضعف احسنتم، هذا يضعف يعني احتمال الجناس لانه ماكو مطابقة كاملة، وانما مجرد تشابه الجناس كل ما يكون اقوى يكون ادعى، لان يكون هو منشأ يعني للتفريق. اما في حالة لا حتى مطابقة كاملة ما موجود، يعني جناس بالمعنى الاخص ما موجود. لا لا لا، هو الاشكال من كنت ملافا عن المولى ما به اشكال، الاشكال انه جناس بين اولى ومولى، اولى المولى يعني يقول لهم احنا فرح الاولى المولى على الاولى، مع انه ما كم علاقة معنوية بينهما، المولى لها معنى والاولى لها معنى اخر، فهذا الاحتمال يكون مجرد احتمال ليس الا، مثل ما الانسان يحتمل مثلا انه واحد قال مثلا انت مني بنزلت هارون من موسى، او مو انت مني، مثلا قال النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، لا يقول رب النبي اولى بالمؤمنين، يحتمل هكذا احتمال موجود كاحتمال المقصود من النبي ليس هنا، مو معقول النبي يكون اولى منه، يقول لا رب النبي اولى منه من انفسهم، وانما ذكر الباب حتى المضاف، اسال القريه من تقول حتى المضاف يصير معقول، لان القريه هنا في تمجس لا بد اهل القريه، اما ان انا تقول لا رب النبي اولى هذا ما عليه دليل، فلهذا هجي كلام رب ليس نقول هذا كلام الظاهر، هو الادعاء ويحتاج الى دليل، ها هنا الكلام الكلام واضح ان شاء الله. لا جناس دون الأولى والمولى يصير جناس إضافي، لا جناس إضافي يصير بعد أسر، يعني جناسين ما حيصير جناس بين مولى ومولى، هذا اللي أنت قلته أبو عمار عن عشارة تفريع لفظي، تفريع لفظي فقط، فلهذا احنا قلنا خلاف الظاهر، لان عادة الكلمات حينما تؤخذ يؤخذ مضمونها ومعناها، قيمة الكلمة اصلا النظرة لها آلية مستقلالية، ما ينظر للفظ وانما ينظر لمضمونه، فاذا احنا استربنا لها العلاقة فقط علاقة لفظية من باب ان هذا يشبه هذا اللفظ يشبه هذا اللفظ، فش راح يكون؟ راح يكون هذا خروج عن المألوف في التقاطع. نعم، على أن فلو أريد من المولى غير الأولوية فلا مناسبة لتصدير هذه المقدمة وتفريع قوله عليه كما على المقدمة، يعني أو على ذلك القول الذي ورد في المقدمة كما لا يخفى. ولذا قال العلامة الحلي قدس سره أو الحلي: ووجه الاستدلال به أن لفظة مولى تفيد الأولى لأن مقدمة الحديث تدل عليه. وجه الاستدلال بحديث الغدير أن المولى ها هنا تفيد الأولى، ما هو بناء على أن تفيد الأولى؟ ضمن مقدمة الحديث، وتبعه الأعلام والفحول على ذلك. قال العلامة الأمين قدس سره: وقد رواها أي المقدمة، لأن قد يسأل البعض يقول المقدمة أيضا متواترة، يقول نعم، وقد رواها أي المقدمة المذكورة الكثيرون من علماء الفريقين، وذكر 64 منهم، 64 منهم وفيهم أحمد بن حنبل والطبري والذهبي المعروف بتعصبه، الذهبي معروف يعني كثير عنده مشاكل في هذا الجانب، وابن الصبار والحلبي وابن ماجه والترمذي والحاكم وابن عساكر والنسائي والكنجي وابن المغازلي والخوارزمي والتفتازاني والبيضاوي وابن الأثير والمقريزي والسيوطي وغيرهم من الأعلام، ليس فقط هؤلاء. ثم قال: أضف إلى ذلك من رواها أي المقدمة من علماء الشيعة الذين أيضا يعبرون عن الواقع، يعني إحنا ما لمعنا صحيح ذاك يكون من باب الإلزام، لكن هؤلاء أيضا علماء يأخذون يعني متدينون وتشرعون، لا يقولون بلا عين، يحتاطون كثيرا، بعضهم معروفون بالوثاقة وشدة الاهتمام بالحديث، فأيضا روى الذين لا يحصى عددهم إلى أن قال: ويزيدك وضوحا وبيانا ما في التذكرة، لصدق ابن الجوزي الحنفي في الصفحة 20، فإنه طبعا إحنا من نقول صفحة 20 قد يكون هذه التذكرة أنت من تراجعها، قد يكون في طبعة أخرى فقد نكون صفحة 20 صفحة 25، فما له معنى أنه أنت من تراجع تقول والله أنا رحت الصفحة 20 وما وجدت هذا الآن، فهذا الكلام ليس دقيقا، لأن تعلمون أن الطبعات تختلف، فهذا طبعة فيها مقدمة، هذا طبعة فيها تحقيق، هذا طبعة حروفها أكبر أو أصغر، طبعة مصر، طبعة بيروت إلى آخره. هذا أيضا ينبغي أن يكون الإنسان حينما يريد يحقق بالمصادر يكون على التفات لهذا الأمر. فإنه بعد عد معان عشر للمولى وجعل عاشرها الأولى قال والمراد من الحديث الطاعة المخصوصة، فتعين الوجه العاشر وهو الأولى. وقال فيه: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بيد علي فقال: من كنت وليه وأولى به من نفسه فعلي وليه. معنى هذا الحديث يحتاج إلى وقف في الاستدلال. قد يقال في مقام المناقش يقال بأن هذا الحديث لسان آخر، فهذا اللسان الآخر سيتعارض ويتضارب مع اللسان الأول للحديث، ومن ثم فيكون أحدهما مضاعفا للآخر ولا يصلح مقويا له، لأنه لسان آخر هذا يقول قال هكذا، هذا يقول قال هكذا، صحيح؟ كما إذا جاءك خبر عن شخص ثم جاء الخبر آخر عن نفس الشخص، ولكن الخبر الآخر يختلف عن الخبر الأول، فحتى لو كنت بالخبر الأول تقتنع أنت كلامه وتبني عليه، حينما يأتيك الخبر الثاني يجعلك تتوقف بين الخبرين فيكون أحدهما معارضا للآخر. فكيف استدل المصنف أو الشارح أو الشيخ الأمين، يعني هو بناء على كلام الشيخ الأمين، بهذا الأمر؟ أحسنتم. في هذه الحالة احنا لدينا قاعدة، أن هذه القاعدة طبعا تبدأ بتقديم مقدمة، أن كثيرا من الرواة كانوا ينقلون الخبر بالمعنى، وأن الإخبار بالمعنى كان جائزا شائعا منتشرا في كلمات الرواة وطريقة الرواة، يخبرون بالمعنى. فإذا كان المعنيان مختلفين فصار كل خبر مضاعفا للخبر الآخر، أما إذا كان المعنيان مختلفين متفقين فيكون كل منهما مؤيدا للآخر. بعد احنا القاعدة ما وصلناها. اذا كان احد المعنيين يشوبه شيء من الغموض وروي الخبر في نفس الواقعة بلفظ اخر، اذا كان احد اللفظين يشوبه شيء من الغموض في معنى، روي الخبر بلفظ اخر ولكن لا غموض في دلالته، هذا الخبر ما في تنافي مع ذلك الخبر حتى يضعف، راح يصير احدهما مجمل الاخر شيكو مبين، المبين يكون دليل على المجمل. شاهد على ما نقول بالقراءات، بعض الاحيان نستدل بعض القراءات على المعنى من القراءة الاخرى، القراءة الاخرى مو واضح معناه، هذا امر قرآن يعني في علوم القرآن يناقش هذا الامر. انت قد يكون احدى القراءات مو واضح المضمون منها بشكل كامل، تريد تستدل على مضمونه تستدل بقراءة ثانية، القراءة الثانية ماذا تكون؟ تكون شاهد على المعنى من القراءة الاولى. كيف تكون شاهد؟ ايضا هو هناك يثار هذا الاشكال، كيف تكون شاهد؟ يقول لان هذه قراءة وهذه قراءة اخرى، وحدة عارض الاخرى، وحدة اثنان مع الاخرى. يقول لا، هذا حينما قرأ القراءة الأخرى لابد أنه علق في ذهن المعنى ونسي اللفظ بعينه فقرأ هكذا، ولا مو معقول أنه ينسى المعنى واللفظ وهو حافظ القرآن مهتم جمع القرآن. فتكون القراءة الأخرى شاهدا على المعنى المقصود من القراءة الأولى، وهذا إلى نظير موجود في قبر النعناع، يمكن للأخوة أن يراجعوا، بالإمكان أن تراجعوا في قوله تعالى، شاهد في قوله تعالى: ولا تمنوا تستكثر. إذا مالكم يعني حسب ما أتذكر، أنا وين كان كنت بعيد العهد عن القطع، بس حسب ما أتذكر يستدلون بأحد القراءات على المعنى بالقراءة الثانية. وحتى لو كان هذا الشاهد فيه خلل فيه إشكال، يعني هذا ما بس نبني كل ما طلبنا على ما ذكره ابن هشام في قبر الندى، وإنما هي أصل فكرة، أصل فكرة فكرة وقال أي موجود يعني معروف، أنت لا تفترض قراءة ولا تفترض قرآن ولا حديث، شخص نقل لك خبر عن شخص وكان اللفظ الذي نقله غامض، جاء شخص آخر نقل لفظا آخر ولكن معناه ظاهر، انت في هذه الحالة تأخذ بالخبرين معا وتعتبر احدهما معارضا للاخر وتحمل المعنيين معا على المعنى الواضح المبين. وهو هذا حمل المجمل على المبين هو هذا معنى حقيقة هي هذا. واضح ان شاء الله. فهذا الحديث الاخر سيكون شاهدا اخر اضافي على ان المقصود من المولى يعني الاولى. لان هو ورد بلفظ الاولى. نعم تفضل. لا قد يكون توضح معنى ولي يعني مو هاي الولاية العادية الموجودة بين المؤمنين يعني الولية يعني اللي أولى به من نفسه يعني وضح هذا المعنى أكثر يعني وضح أنه المقصود من وليه يعني أولى به من نفسه مو تفسير يعني لفظ تفسير مو تفسير لللفظ تفسير للمقصود يعني الولي قد يكون ذي مراتب متعددة لأن الولاية أنها مراتب ولاية بين المؤمنون بعضهم أولياء بعض المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض مو هكذا عندنا في الكتاب العزيز فيجي بين يعني المرتبة من الولاية الأولى به من نفسه مو مجرد أنه عطى تفسير مجرد لفظ كانوا يجيب لفظ آخر مرادف إليه هذا قد ما يكون يعني مستقيم بلاغيا اما لا هنا راح تحمل القضيه على معنى اكثر من هذا وليه لابد مقصود لا أنا ما قلت لكم مرة تفسير لكلمة الولي والنبي خبوه الآن قاعد يبين مطلب من المطالب المهمة في حياة المسلمين معقول أن يتوجه لي يبين لهم فرد معنى لكلمة لغوية ما يقصد أنه يبين معنى الكلمة اللغوية وإنما يقصد الظاهر أنه يبين مرتبة ولايته الولاية مشكك فيها مراتب متعددة فيجي يبين مرتبة ولايته من كنت ولي يعني اشبه بعطف خاص على العام يعني المحدد على المجمل ذي المراتب المتعدده نعم ناخذ من يقول اصلا قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال بهذه الطريقه من قال يعني بانه ما قال بهذه الطريقه نقل بعد هذا نقل احنا المهم بلال على الصدور نناقش القضيه لن نقول هذا الناقل أصلا هو غلطان لنفترض أنه هو الذي قاله النبي صلى الله عليه قطعا ذلك وهذا لا أكيد ما قاله وهذا مجرد الناقل فهم هذا الفهم قد يكون النبي صلى الله عليه أصلا قال هذا القول ذاك هو اللي ما صار دقيق في نقل اللفظ بشكل يعني كامل 100% وإنما نقل أيضا خلاص لأنه كان واضح عند المعنى فنقل ما فهم من أحد ماكو مانع مو قلنا انه نقل بالمعنى احدهما نقل بالمعنى فبالنتيجه المعنى راح يصير حجه علي هذا ما في اشكال لا هذا فعلان اشكال لا مو خلل احنا قلنا انه يمكن النقل بالمعنى نقل الحديث كثيرا ما يكون بالمعنى ليس مثل القران الكريم نعم اقول النص اخر ايضا يعني هذا يحكي عن كلام الرسول صلى الله عليه واله هذا هم يحكي عن كلام الرسول فلا نعلم انه هو قد قال هذا اللفظ بالتحديد او هذا اللفظ المهم هذان اللفظان المنقولان بالحديث هذان كل منهما يصبح حجه في تفسير المعنى المقصود من الاخر حتى لو كان وقد عنه وقال قولا واحدا وما يعقل انه هذا الكلام مرتين يعني في نفس الواقع يعني جدا بعيد كما غير عقلاء يعني انه هو قال هذا وقال هذا مرة اخرى ولكن بالنتيجة اصل المضمون راح يصير حج مثل ما قال راح يصير تواتر معنوي ولكن تواتر معنوي مع تشخيص المعنى فاذا احنا عندنا مشكلة بالمعنى مو واضح ان المعنى هذا اللفظ الثاني المبين راح يكون شاهد على المقصود من المشكلة يكون شاهد عليه اما لان النبي صلى الله عليه واله قد قاله بنفسه او لان الراوي قد فهم هذا المعنى وصاغه بصياغه اخرى وكل منهما يصلح لان يكون قرينه وشاهدا اذا كان قد قاله بنفسه فهو بنفسه دليل على المطلوب اذا كان الراوي قد فهم الكلام وصاغه بصياغه اخرى فنفس فهم الراوي ايضا راح يكون شاهد كل منهما شاهد وأيضا نقل في إحقاق الحق القرينة الأولى من العلامة ابن بطريق الأسدي الحلي. نعم القرينة الثانية هي قوله صلى الله عليه وآله في ذيل الحديث اللهم صل على محمد هنئوني هنئوني إن الله تعالى خصني بالنبوة وخص أهل بيتي بالإمامة. فلقي عمر بن الخطاب أمير المؤمنين فقال طوبى لك يا أبا الحسن أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. رواه في الغدير عن شرف المصطفى فراجع. بعضها أنت وأمرت إنجازه. قال العلامة الأمين قدس سره فصريح العبارة هو الإمامة المخصوصة بأهل بيته صحيح الذين سيدهم يعني حينما يقول خص أهل بيتي بالإمامة من كان المقصود من أهل بيت لابد واضح الذين سيدهم والمقدم فيهم هو أمير المؤمنين عليه السلام وكان هو المراد في الوقت الحاضر في ذلك الوقت حاضر يعني بالنسبة إلى وقت الكلام وقت الصدور. ثم نفس التهنئة والبيعة والمصافحة والاحتفال بها واتصالها ثلاثة أيام كما مرت هذه كلها في صفحة 269 إلى 283 حسب ظهر في الغدير. وقد نقل في هذه الصفحات هو الشارح هنا يبين يقول نقل في هذه الصفحات قصة تهنئة الشيخين عن 60 من أعظم علماء أهل السنة وليس فيها فقط أنه طوبى لك وإنما في كثير منها دخن دخن لك يا علي أصبحت مولان أو مولانا ومولى كل مؤمن ومؤمن. نعم إذن واضح أحسن واضحة الدلالة على هذا الأمر واضحة الدلالة على أنه المقصود أنه إمامة للشيخ خارج عن مجرد الولاية التي هي موجودة بين المؤمنين بل ولا أذكر شيء مفروغ عنه أصلا لا يحتاج إلى هذه الاحتفالية وهذا الاهتمام وهذه المبادرة وهذه الخيمة التي نصبت والمصافحة وإرجاع الناس الانتظار من تأخر إلى آخره من القرآن إن شاء الله ندخل بها تفصيلا. واحدة من عجل هذه الكلمة كلمة أصبحت صحيح حسنا لا تلائم غير معنى الخلافة ولذا ترى الشيخين أبا بكر وعمر لك يا أمير المؤمنين فهنئاه بالولاية. يجي هنا السؤال يجي واحد يقول ليش ذكروا الشيخين فقط كانوا لكم سعد أكيد سعد مثلا ابن أبي وقاص مثلا أو الزبير أو طلحة أو عثمان أو أيا كان من أصحاب رسول الله خالد مثلا يقول هذا أجى وبايع أمير المؤمنين وقال له دخن دخن لا طوبى لك يا علي أيا كان كلام ليش صار تركيز على الشيخين من الرواة يعني هل لأن الشيعة يحاولون بأي شكل من الأشكال أن ينتزعون اعتراف أو يقولون اعتراف من الشيخين أنفسهم يذكرون الشيخين بالخصوص هذا السؤال قد يقترب البعض أو لا القضية صارت اعتباطا من باب الصدفة يركزوا على الشيخين أو هناك وجه آخر حسب الظاهر احنا لا نقترب الراوي لا من الشيعة ولا من غير الشيعة ولا أنه عنده التزام مثلا بالإمامة ولا بغير الإمامة. الإنسان حينما يروي أمرين عادة يخبر بالأمور مهما غريبا مثيرا للانتباه التي تقع فيما يخبر عنه صحيح الروايات متى صارت كما احنا بينا هذا الامر سابقا الروايات صارت عادة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر رواية صارت بعد وفاة رسول الله لان ما لبث النبي صلى الله عليه وسلم بعد بيعة الغدير الا ايام معدودة يعني اشهر شهرين ثلاثة اشهر ليس الا صحيح يعني في ذي الحجة النبي صلى الله عليه وسلم في 28 صفر توفى يعني تقريبا شهرين وأيام. فالروايات صارت متى بعد ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وحدث ما حدث فالمفارقة الغريبة المهمة التي تجعل الرواة يركزون عليها في أحاديثهم ما هي؟ أن الشيخين هؤلاء الذين بالنتيجة نازعوا علي بن أبي طالب حقه وخالفوه وأخذوا الخلافة منه، هم بأنفسهم قد بايعوه بالخلافة قبل أيام. فالطبيعي راح يجعل الراوي ينتبه إلى هذه النقطة وهذه المفارقة ويركز عليها في كلامه، لا من باب أن الشيخين اعتباطا وصفة وردوا، وإلا قد يكون في ذهن الراوي كثير من الناس كما الرواة كثير من الناس كانوا يقولون وبقي النبي صلى الله عليه وآله عدة أيام في المدينة مثلا في تلك المنطقة يأخذ البيعة لعلي إلى أن بعدين فرقوا المسلمين. فهو كان في باله صور كثيرة عن تسليم المسلمين على أمير المؤمنين ومبايعته بالخلافة، وهي عند صور. ولكن الصورة العجيبة التي تلفت الانتباه وتجعله يخصها بالذكر من دون بقية الصور والذكريات عن ذلك اليوم هي هذه المفارقة العجيبة، أنه يوم انقضى المصطفى في صبحه وعلى الأعقاب من بعده أصحابه القلب. يعني شلون واحد يلخص القضية هكذا؟ هذا اليوم الذي هذا الأمر الذي شهدناه وسمعناه ورأيناه من رسول الله، وإذا بشيخين أيضا كانوا ضمن المهمين، فلماذا بعد هذا يناجعونه الأمر؟ فيصير هذا أولى بأن يذكر، حتى لو كان الراوي أصلا ما إلى علاقة ولا إلى تعصب ضد الشيخين ولا إلى محبة لأمير المؤمنين خاص، وإنما يجيب الخبر من الأخبار يعتبر خبر سياسي ليس إلا، يقول هؤلاء الذين كانوا من المتبعين لهذا الأمر لهذا التجمع لهذا مثلا التولية للعهد، هؤلاء الذين كانوا متبعين هم أنفسهم اللي خرجوا عليهم أرضه. هذا طبيعي راح يثير الانتباه، فالحالة تناقض بالسلوك طبيعي راح يثير الانتباه وتجعل الراوي يركز على هذه النقطة. فبعد ما له معنى ان تخطر ببالنا خطورات انه لا هذا الامر قد يكون مو مناسب، ليش دائما يركزون على الشيخين؟ ليش دائما كذا؟ كانه يلقون بشكل او باخر مهما امكن يثبتون عليهم اقرار وتسليم بالامر، كانه في القضيه من باب يقصد لازمها. لا، هذه القضيه اصلا انت اعزل كل هذه اللوائح، انظر للقضيه على بساطتها على رسمها. انت ما تلاحظ انه الامر الغريب المثير للانتباه هو هذا؟ وطبيعي الانسان حينما ينقل الامر الغريب المثير للانتباه، انت حينما تنقل الخبر اي خبر من الاخبار تنقل الاخبار المثيرة للانتباه. انت تقول بالانتفاضة كثير من البعثيين هم طلعوا ضد النفط، صحيح؟ انت تنقل تقول كل الناس طلعوا، لكن تقول كثير من اتباع السلطة ايضا طلعوا ضد النفط، ليش؟ سبب شنو هو؟ غير لان هذه المفارقة، ان هؤلاء كانوا يحمون النظام الى بهم باول فرصة ينقلبون على النظام، شنو معنى هذا؟ لانه قضية ركز، استثناء الحالة معاكسة بشكل مختلف.